رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع المعارف وتحديدا مع الضمير، وقلنا بأن هناك تقسيمات عديدة تذكر للضمير. التقسيم الأول كان بلحاظ الحضور والغيبة، وقلنا بأن الضمير بهذا اللحاظ ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام. وعليكم السلام. تكلم وخطاب وغيبة. التقسيم الثاني كان بلحاظ البروز في الكلام وعدم البروز في الكلام، وقلنا أن الضمير بهذا اللحاظ ينقسم إلى قسمين، مستتر وبارز. وبينا أن المراد بالمستتر ما لا صورة له في الكلام في اللفظ، لا صورة مستقلة له، وأن البارز ما له صورة مستقلة. المصنف سيؤجل الكلام عن المستتر ويتحدث أولا عن البارز. وبينا احنا من قلنا لا صورة له في اللفظ هذا المستتر، ذكرنا بأن قول البعض تقديره هو تقديره هي، إنما هو لأجل التقريب إلى الحاضر. البارز، وأنا مثلت لكم بمجموعتين من الأمثلة، البارز أيضا ينقسم إلى قسمين، أنا أنت هو، هاي مجموعة رقم واحد، قمت قمت قمتي مجموعة رقم اثنين. لاحظ الضمير في المجموعة الأولى في كلتا المجموعتين هو ضمير بارز لأنه له صورة له، لكن شنو الفارق بين المجموعتين؟ في المجموعة الأولى الضمير البارز ماذا يسمى؟ منفصل. في المجموعة الثانية الضمير البارز اللي هو التاء ماذا يسمى؟ إذن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، والبارز ينقسم إلى قسمين منفصل ومتصل. مرادنا بالمنفصل وراح أبين ضابطه، من فصل عن عامله، ومرادنا بالمتصل ما اتصل بعامله. إذا تلاحظون عندما أقول قمت الضمير التار وهذا الضمير اتصل بعامله، الفعل قام أم لم يتصل؟ اتصل، لأنه يتصل بعامله ثم ماذا؟ متصل. أسأل، هذا مطلبي من الآن، أسأل ما هي ضابطة الضمير المنفصل وما هي ضابطة الضمير المتصل؟ أقول الجواب عن هذا السؤال، الضمير المنفصل هو كل ضمير يجوز الابتداء به ويجوز أن يقع بعد إلا اختيارا. الضمير المنفصل ما يبتدأ به وما يقع بعد إلا في حال الاختيار. حتى أبيش من حال الاختيار. وأما المتصل عكسه تماما. شنو عكسه تماما؟ يعني المتصل لا يجوز الابتداء به ولا يقع بعد إلا في حالة الضرورة. هو أمثل به مثالين، أنا والتاء في قولي قمت. أنا ما أعرف هل هو ضمير متصل أم منفصل، شلون أعرفه؟ أشوف تنطبق عليه رابطة المنفصل أم لا. الضمير أنا هل يجوز أن أبتدئ به الكلام أم لا؟ يجوز. أستطيع أن أقول مثلا أنا قال، إذن جاز الابتداء به، وكذلك يجوز أن يقع بعد إلا اختيارا لا لأجل الضرورة. مثلا أقول ما قام إلا أنا، إذن أنا ضمير منفصل لصحة الابتداء به وجواز الوقوع بعد إلا اختيارين. وأما التاء تاء المتكلم في قولي قمت، هل يستطيع أحد أن يبتدئ كلامه بالتاء؟ شي يقول تاء قامت، إذن لا يجوز الابتداء بالتاء. وبعد هل يستطيع أحد أن يقول ما قام إلا بإيقاع التاء بعد إلا؟ لا. إذن التاء لأنها لا يجوز الابتداء بها ولا يجوز أن تقع بعد إلا في حال الاختيار، حكمنا عليها بأنها تعدون ضمير متصل أو منفصل. ضمير نعم هذا الاستدراك، نعم يمكن أن يقع الضمير المتصل بعد إلا، لكن مو اختيارا وإنما اضطرارا للضرورة، كقول الشاعر وما نبالي إلى ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا في ديار. هنا لقائدنا أن يقول عم هذا ما دام الضمير وقع بعد إلا إذن هو ضمير منفصل، شو تقولون؟ نقول لا، هذا الضمير وإن وقع بعد إلا إلا أنه ضمير متصل لا منفصل. لماذا؟ لأننا إنما أوقعناه بعد إلا مو اختيارا، وإنما ماذا؟ الشاعر اضطر إلى ذلك لأجل المحافظة على الوزن شعري. وخالف في هذه المسألة ابن الأنباري. ابن الأنباري ماذا قال؟ قال لا، الضمير المتصل حاله حال الضمير المنفصل، يجوز أن يقع بعد إلا في حال الاختيار. خالف في هذه المسألة ابن الأنباري. واضح إن شاء الله؟ هذا تقسيم خلاص. إذن هذا التقسيم مش بين البارز اما متصل واما ماذا؟ منفصل. وبين شنو ضابطة المتصل وشنو ضابطة المنفصل. التقسيم البعدي اللي راح اذكره راح اقسم فيه الضمير المتصل واقسم فيه الضمير المنفصل. وتقسيمي للضمير صار تقسيمات كثيرة. اولا الضمير منكسر وبارز، ثم قليت البارز فقلت البارز ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل، ثم سأقسم المتصل وأقسم المنفصل. وهذا التقسيم سيكون بحسب المحال الإعرابية، لكن قبل التقسيم جريا على ما جرى عليه المصنف سأذكر هذا الموضوع حتى يصير ترابط في الموضوعات بحيث ما أضطر للتقديم والتأخير عند تفريق العبارة. إذن كلامنا البعدي المفروض على أقسام الضمير المتصل وأقسام الضمير المنفصل، لكن سأذكر هذا المطلب. وكل مضمر له البناء ماذا؟ يجيب شنو؟ وراح تشوفون ليش أنا قدمت هذا المطلب قبل تقسيم المتصل والمنفصل. النقطة في ذلك سؤال، احنا تعودنا المطالب مالتنا نصوغها على شكل سؤال. سؤال الضمائر هل هي معربة ام مبنية؟ هذا واحد. والسؤال الثاني ولو كانت مبنية ما هي علة اعرابها؟ انت انبال اسألكم سؤال عن اعراب ثلاثة. ولو كانت احسنتم ولو كانت مبنية ما هي علة بنائها؟ اسألكم السؤال اللي باله خلاني شوف، سألت فقط عن علة البناء، قلت ما هي لو كانت مبنية ما هي علة ماذا؟ بناء. خوف المفروض اسأل هكذا، لو كانت معربة ما هي علة اعرابها؟ ولو كانت مبنية ما هي علة بنائها؟ شو اكلت نص السؤال؟ أحسنتم. نقول هكذا، إنما فرعنا وقلنا ما هي عدة البناء بناء، ولم نقل لو كانت معربة ما هي علة الإعراب، لأنها لو كانت معربة لكانت قد جاءت على الأصل، فإن الأصل في الأسماء هو ماذا؟ الإعراب، وكل ما جاء على الأصل لا يسأل عن ماذا؟ عن علة. أرجع السؤال الأول، شنو السؤال الأول؟ المضمرات الضمائر هل هي مبنية أو معربة؟ من خلال هذا المقطع من بيت المصنف، وكل مضمر ماذا له البناء يجب. إذن المضمرات ماذا تكون؟ المضمرات، كل المضمرات لا تكون إلا ماذا؟ مبنية. ومن صارت مبنية والمضمرات أسماء والأصل في الأسماء الإعراب، إذن المضمرات المبنية جاءت على خلاف ماذا؟ الأصل، وكل ما جاء على خلاف الأصل يسأل عن علته. فأسأل السؤال الثاني، المضمرات مبنية سلمنا بهذا، ما هي علة بنائها؟ ما هي علة بناء المضمرات؟ أقول في المسألة خمسة أوجه، الشارع يذكر بعضها ويغض النظر عن البعض الآخر، احنا نحاول نذكر الجميع. العلة الأولى التي قد تكون، وإحنا قلنا ماكو مشكلة تجتمع أكثر من علة بناء، العلة الأولى التي قد تكون سببا، أقول قد تكون سببا لبناء المضمرات، سلمت معي بأن المضمرات ماذا؟ العدة الأولى. أولاً تذكرون أوجه الشبه الأربعة، والله واحد يذكر رحمه الله واحد. شبه ماذا؟ فرد. شبه وضعي. ثانياً شبه ماذا؟ معنى ورحمه الله أديكم. ثالثاً شبه ماذا؟ استقاري. رابعاً شبه ماذا؟ نياب. السبب الأول الذي قد يكون علة للبناء، الشبه الوضعي، فإن الأصل في الضمائر أن تكون موضوعة على حرف واحد أو على حرفين. الضمائر مو الأصل، الغالب الأصح، الغالب في الضمائر أن تكون موضوعة على حرف واحد، مثل التاء في قولي قمت أو قمت، أو موضوعة على حرفين، مثاله مثل الناء في قولي قمنا. والاسم إذا وضع على حرف واحد أو على حرفين فإنه سوف يكون مشابهاً لمن؟ للحرف. في من؟ بالواضع سيبنى. يقالنا يقول عمي عندنا ضمائر ماذا؟ موضوعة على أكثر من حرفين، مثل الضمير هسه لا أقل أنتم، مو لا أقل أنتن، إياك، إياكي، إياكما، إياكم، هذه ضمائر. قلت بأن علة البناء الشبه الوضعي، وأجد بعض الضمائر موضوعة على أكثر من حرفين، نقول ما كان موضوعا على حرف واحد أو حرفين فقد شابه ماذا؟ الحرف. وما كان من الضمائر موضوعا على أكثر من حرفين فإنه يحمل ماذا؟ على الغالب، فإن الغالب في الضمائر أن تكون موضوع ماذا؟ على حرف واحد أو على حرف واحد إن شاء الله. اسمي حرف واحد أو حرفين شابها الحرف شبها وضعيا، واللي أكثر من حرفين فإنه محمول على الغالب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا، إنما بنيت الضمائر لا بسبب الشبه الوضعي بل بسبب الشبه المعنوي. لأن التكلم والخطاب والغيبة معاني حرفية، إذن الضمائر مبنية لأنها شابهت الحروف بالمعنى، فإن التكلم والخطاب والغيبة معاني حرفية. شلون تستدعي العرب بأنها معاني حرفية؟ لأنها دل عليها من خلال ماذا؟ الحروف. عندما أقول إياي إيانا إياك إياه، سيأتي هناك رأي من أراء أراءك في المسألة هذه. وين الضمير في قولي إياي؟ واحدة من الآراء التي سنذكرها مفصلا يقول الضمير إياه، وهاي جاء مجرد حرف دال على التكلم. في قولي إياك الضمير هو إياه، والكاف مجرد حرف دال على من؟ على الخطاب. في قولي إياه الضمير هو إياه، والهاء مجرد حرف ماذا؟ دال على الخطاب. إذن التكلم والخطاب والغيبة معاني ماذا؟ حرفية. فالضمائر الدالة على التكلم والخطاب والغيبة شابهت الحروف لأنها تضمنت معنى من معاني الحروف، فيكون الشبه ماذا؟ شبها معنويا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، الرأي الثالث قال لا، لا شبه وضعي ولا شبه معنوي، إنما بنيت الضمائر بسبب الشبه الافتقاري. تذكرون شنو الشبه الافتقاري؟ والله واحد يذكر. الحروف مفتقرة إلى غيرها في ظهور ماذا؟ معانيها. عندما أقول زيد في الدار، هي لا تدل على الظرفية إلا إلا إلا، هذا حتى المعنى، حتى بالأصول يبثوا المعنى الحرفي. نسبة متقومة بين طرفين، مو متقومة بطرفين. يقول كما أن الحروف تدل على معاني في غيرها هي مفتقرة إلى غيرها، كذلك الضمائر تفتقر إلى غيرها. شنو اللي تفتقر إلى الضمائر؟ تفتقر إليه الضمائر. الضمائر تحتاج إلى قرينة حضور أو قرينة ماذا؟ غيبة. مو قلنا لابد من وجود قرينة، والقرينة إما الحضور بالنسبة للتكلم والخطاب، وإما مرجع بالنسبة لمن؟ للغيبة. إذن الضمائر لا تدل على معانيها إلا من خلال وجود القرينة، فهي مفتقرة إلى غيرها، كما أن الحروف مفتقرة إلى غيرها، فشابهت الضمائر الحروف في الشبه الافتقاري. هذا وجه ثالث. تقول بعد وجه رابع حان بخاطركم. وجه رابع، الوجه الرابع، قالوا حتى لحد الآن تلاحظون ذكرنا ثلاثة من الأوجه الأربعة، في الوجه الرابع لا، قال لا شبه وضعي ولا شبه معنوي ولا شبه افتقاري، بل الضمائر إنما بنيت لأنها شابهت الحروف شبها جموديا. هذا جديد عليه. الضمائر إنما شابهت الحروف، إنما بنيت لأنها شابهت الحروف شبها ماذا؟ جمودية. تعدون الحروف متصرفة جامدة في عن إلى من، هذه متصرفة جامدة جامدة. كذلك الضمائر أنا أنت هو، كما أن الحروف جامدة غير متصرفة بمعنى أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر، كذلك الضمائر جامدة غير متصرفة بمعنى أنها لا تثنى ولا تجمع. أنا أريد واحد يمكن عليه، لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر، فشابهت الضمائر الحروف في الجمود فبنيت الضمائر كما بنيت الحروف. أريد واحد يشكل على إبن أنتما أنتن أنتم. أنت قريب كل الشبه الجمولي الضمائر كما أن الحروف لا تثنى ولا تجمع ولا تتضغط، كذلك الضمائر لا تثنى ولا تجمع ولا تتضغط. واشكل علي بهذا الإشكال. وعندنا ضمائر أنتما للمثنى مو إياكما للمثنى، نحن للجمع مو أنتم للجمع، أنتن للجمع، فكيف قلت أنها لا تثنى ولا واضح إن شاء الله نشكال؟ الجواب نقول هذه الضمائر بأصل الواضح هي ماذا؟ هي قالتها هكذا بأصل الموت، بأصل الواضح هي تدل على التثنية وتدل على الجمع. إذن هي لم تكن مفردة ثم ثنيناها وجمعناها كما في زيد زيدان زيدون حتى يقال كنية وجمعة، لا، هي بأصل الواضح وضعت بهذه الشكل بهذا الشكل. إذن فأنتما ليست متصرفة بل هي جامدة، أنتم ليست متصرفة بل هي جامدة، لأنها بأصل واضح وجدت بهذه الصيغة وبهذا التركيب. إن شاء الله واضح هذا الإشكال وقد الإشكال. أو بعد الوجه الخامس اللي هو من عنده راح نصدق لتقديم المتصرف. الوجه الخامس الوجه الخامس قال هذا اللي ذكره بعض الأخوة أول، قالوا لا، الضمائر إنما بنيت لأنها شابهت الحروف في الاستغناء عن الإعراب، هي لا تحتاج إلى الإعراب لأن معانيها، لأن صيغها تختلف باختلاف المعاني. عندما أريد أن آتي بضمير تكلم أقول أنا، مخاطب أنت، غيبة هو. عندما أريد أن آتي بضمير رفع أقول مثلا ستأتي، هناك ضمائر خمسة مختصة بالرفع، هناك ضمائر مختصة بالنصب والجر، هناك ضمائر مختصة مشتركة بين الرفع والنصب والجر. إذن نفس الضمير من دون الحاجة إلى الإعراب هو يدل على أنه ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر أو مشترك. وبعد إذا كان نفس الضمير يدل على الرفع والنصب والجر، أحتاج إلى العلامات الإعرابية إلى الإعراب أم لا أحتاج؟ مثل الضمير أنا لا يكون إلا ضمير رفع، الضمير هو لا يكون إلا ضمير رفع، إياك لا يكون إلا ضمير نصب، إجاب لا يكون إلا ضمير جر أو نصب، الهاء لا تكون إلا ضمير جر أو نصب، يا المتكلم لا تكون إلا ضمير نصب أو جر كما سيأتي، يا المخاطب لا تكون إلا ضمير رفع. بعد هو نفس الضمير فيه شأنية الدلالة على الرفع والنصب والجر، بعد أحتاج إلى 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 الإعراب؟ لا أحتاج إلى الإعراب. إذن الضمائر مستغنية عن الإعراب لأنها لأن صيغها ماذا؟ مختلفة، كما أن الحروف استغنت عن الإعراب باختلاف ماذا؟ صيغها. بين هذه الأوجه أريد أن واحد يجاوب العبارة حتى أستمر. خمسة أوجه وذكرت لبناء الضمائر بينها شيء مستوى. شنو الشيء المستوى؟ نقول هكذا في هذه الأوجه الخمسة اختلفت الأوجه، مرة شبه وضعي، مرة شبه افتقاري، شبه جمودي، شبه معنوي، شبه الاستغناء، لكنها في الأوجه الخمسة إنما بنيت لأنها شابهت الحرف في واحد من هذه الأوجه. إن شاء الله أخبرنا عم أنت أيها المصنف إلى أي من الأوجه الخمسة، أي الأوجه الخمسة ترجع؟ هذه أوجه خمسة ذكرت لبناء الضمائر. أي الأوجه الخمسة أرجح عند المصنف؟ المصنف عجاوة يا أخوان، صاحب الألفية ابن مالك الناظم، ومن أقول الشارح بعد من هذا ابن هو ماذا قال؟ وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظي ما نصير. من خلال هاي العبارة أي واحد بدون ما ينظر إلى الكتاب يستظهر كما استظهر الشارح. الشارح استظهر قال والدي يرجح الوجه الكذائي من خلال هذه العبارة، وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصر. خمسة كنا جوار عند الخامسة بعد حد بعد حد غيرت ها أريد مو أني المخالف، مخالف في الحق، لا مخالف في الرأي. ها نقول الشارح يقول هكذا: يبدو والله العالم أن المصنف أن والدي يميل إلى الوجه الخامس. شلون؟ لأنه بعد أن قال الضمائر يجب بناؤها قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، فيبين بأن الضمائر استغنت عن الإعراب باختلاف ماذا؟ الصيغ، لأن للجر صيغ خاصة به، للجر والنص صيغ خاصة بهما، وللرفع صيغ خاصة به، وللمشترك بين الرفع والنص فهناك ضمائر مشتركة بين الرفع والنص واضح إن شاء الله. لهذا هاي النقطة، لهذا أخذت تقسيم الضمير المتصل والمنفصل، وبينت أولا موضوع العلة والسبب في بناء الضمائر، ثم أقسم أرجع إلى مصدري. قلنا البارز إما متصل وإما ماذا؟ منفصل. نبدأ بالمتصل. قال والمتصل أيضا ينقسم، وأساس القسم ماذا؟ ينقسم بحسب المحال الإعرابية التي يقع فيها إلى ثلاثة أقسام. أنا أحب يعني يشاركوني بالكلام. تقول شنو أساس القسمة؟
المحال الإعرابية.
شيخ فريد أنت وربطت ليش قلت؟ خوف قال أن يقول ينقسم بحسب الإعراب إلى الأقسام الثلاثة. جاوبني ليش قلت المحل الإعرابية المحل الإعرابي ولم أقل الإعراب؟
المحل الإعرابية لأنه مرة يكون فاعل ومرة
لا
مبنيه
لا هم لا أقول هكذا لأن الضمير ماذا؟ مبني، فهو على مستوى اللفظ دائما يكون ماذا؟ ملازمة لحالة واحدة، لكن محله تارة لكن محله ماذا؟ تارة يكون ماذا؟ مرفوع. أقول مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الكسر في محل كذا، مبني على السكون في محل كذا. إذن هو لا يكون معربا بحسب اللفظ لأنه ماذا؟ مبني، بل هو بحسب المحلل العربي، تارة يكون في محل ربع، تارة يكون في محل نص، وثالث يكون في محل ماذا؟ جار الضمير المتصل. ينقسمه بحسب المحال الإعرابية إلى أول ضمائر رفع، من أقول ضمائر رفع يعني شنو؟ ضمائر مختصة بمن؟ بالرفع، ولا تأتي لا في محل نصب ولا في محل جر، بل هي دائما وأبدا تكون في محل ماذا؟ في محل رفع، اللي هي خمسة ضمائر. الأول نقدم النساء على الرجال، يا المخاطبة أقول اكتبي، القرآن ماذا يقول؟ وكلي واشربي وماذا؟ وقري عينا. الياء يا المخاطبة في كلي، الياء في كلي واشربي وقري، يا يا عندي يا ترى يا مخاطبة ويا ماذا متكلم، سيأتي الكلام عن يا المخاطبة هنا. يقولون يا المخاطبة من ضمائر الرب، ولا تأتي إلا في محل ماذا؟ اعرضوا اياها بالأفعال الثلاثة، كلي واشربي وقري، شنو محل مو شنو إعرابي، شنو محلها الإعرابي؟ في محل رفع ماذا؟ هذا الأول. ويا المخاطبة لا تكون إلا في محل رفع، يعني لا يمكن أن تكون في محل نصب، ولا يمكن أن تكون في محل ماذا؟ جار. الثاني من ضمائر الرفع نون النسوة، أيضا نون النسوة لا تكون إلا 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 في محل ماذا؟ إلا في محل رفع. والوالدات ماذا؟ يرضعن. والمطلقات ماذا؟ يتربص. النون هنا في محل رفع لأنها فاعل، ولا يمكن أن تكون النون نون النسوة إلا في محل ماذا؟ في محل رفع. الثالث الألف، ألف التثنية. أقول الزيدان قاما، شنو محل الإعرابي للألف لقول قاما؟ فاعل. إذن هي في محل ماذا؟ في محل رفع، ولا تتعدى هذا المحل. أقول اكتبا، الألف هنا أيضا ماذا؟ فاعل، فتكون في محل رفع. قصار ثلاثة، الرابع واو الجماعة كقولي الزيدون كتبوا الدرس أو اكتبوا الدرس. شوف تلاحظ مرة جيبة للغائب مرة للمخاطب، راح أتعارف ويا المصنف في بيتي. هناك النقطة في غنى عند تطبيق العبارة. أيضا الواو لا تكون إلا في محل رفع. قصار أربعة مو ياء المخاطبة نون النسوة ألف التثنية بعد واو الجماعة بعد وحدة تائل الفاعل، وتاء الفاعل على ثلاثة، وها إن شاء الله واضح على ثلاثة ماذا؟ أقسام. قمت مضمومة للمتكلم، قمت مفتوحة للمخاطب، قمت مكسورة علما للمخاطب، وتاء الفاعل سواء المضمومة للمتكلم أو المفتوحة للمخاطب أو المكسورة للمخاطب لا تكون إلا ماذا؟ إلا 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 في محل رفع. هذه الضمائر، هذا القسم الأول من الضمائر المنتصرة. لاحظون في الأمثلة جميعها، في الأمثلة جميعها كانت متصلة، وفي جميع الأمثلة أيضا كانت ماذا؟ في محل رفع. ولا يمكن أن تأتي هذه الخمسة الألف والواو والنون والداء وياء المخاطبة، يا ريت تركتون ياء المخاطبة، لا لا تكون إلا في محل رفع. واضح إن شاء الله أخوان؟ هذا القسم الأول من الضمائر المتصلة. القسم الثاني من الضمائر المتصلة وهو الذي يكون مشتركا بين النصب والجر. يعني القسم الثاني يصبح لأن يكون في محل نصب ويصبح لأن يكون في محل ماذا؟ جار. وله ثلاثة مقادير. الأول كاف الخطاب، هذا الضمير كاف الخطاب كما يصبح أن يكون في محل نصب يصبح لأن يكون في محل ماذا؟ جر. راح أمثل بمثالين. هل مرة مفتوح للمخاطب مفتوح للمخاطبة؟ هاي تطبيق العبارة أنا أقف عندها ما تحتاج إلى أمثل بمثالين وساعدوني. أقول أكرمتك وأقول أخافك. مرة أقول أكرمتك ومرة أقول أكرمت أخافك. وين احنا علينا ندور على الكاف؟ الكاف المثال الاول يا اخوان شنو محلها الاعرابي؟
مفعول به.
النصب على انه ماذا؟ مفعول به. في المثال الثاني شنو محلها الاعرابي؟ الكاف فقط في محل جر بالاضافه. تلاحظون اذا كاف الخطاب مره تاتي في محل نصب ومره تاتي وين؟ في محل جر. اريد واحد ياتي بمثال للكاف في محل رفع، تقدرون؟ لا، لأن كاف الخطاب لا تكون إلا في محل نصب أو في محل ماذا؟ جار، ولا يمكن أن تأتي في محل رفع. هذا يا هو الكاف. الثاني من مصاديق ضمير النصب والجر هاء الغيب. وهم راح أمثل مثالين وإن شاء الله يصير واضح لكم. أقول أكرمته وأقول أكرمت أخاه. الهاء في المثال الأول زيد أكرمته، حتى يقولوا له وين المرجع ماله حتى يصير مثال دقيق. الهاء في المثال الأول أكرمته شنو محلها الإعراب؟ محلها النصب على أنها ماذا؟ مفعول به. عندما أقول أكرمت أخاه الهاء شنو محل الإعرابي؟
مضاف إليه.
الجر على أنها ماذا؟
مضاف
إليه. والهاء لا تخرج عن هذين المحلين، إما في محل نصب وإما في محل ماذا؟ جر. بعد مصداق تطلبون المصداق ماذا؟ ثالث الياء، لكن مو ياء المخافضة. ياء المخافضة ماذا تكون يا أخوان؟ تكون للرفع فقط. وأما الياء التي تكون صالحة لمحلي النصب والجر فياء ياء متكلم. أمثل بمثالين أيضا نفس الأمثلة. أقول أكرمني وأكرم أخي. لاحظون ترى ما خرج نفس المثال قاعد أغيره بحسب الضمير اللي انا اجيبه. اكرمني واكرم اخي. الياء الياء اولا قلتوا لها الياء في المثالين اكرمني واكرم اخي. يا المخاطبه لو يا المتكلم؟ من قلت يا المتكلم هل تكون يا المتكلم في محلي رب؟ لا، وانما تكون ماذا؟ في محل نصب او جر. بالمثال الأول أكرمني شنو محلها الإعراب؟ النصب على أنها ماذا؟ مفعول به، رحمة الله والديكم. بالمثال الثاني أكرم أخي في محل جر بمن؟ بالإضافة. إذن صارت عندي لحد الآن الضمائر المتصلة لحد الآن على قسمين: ضمائر الرفع اللي هي الخمسة، ضمائر النصب وجر اللي هي الكيف الثالث، القسم الثالث والأخير. وهذا مثل الطماط، شايفين الطماطات تصلح لكل الأحكام. واضح. كذلك
هذا القسم يصلح للرفع والنصب والجر والجزم.
لا يصلح الجزم.
ها؟
لا يصلح الجزم.
أحتاج جزم؟ ها؟ إذن هو يصبح للرفع والنصب والجر وهو مخصوص بمصداق واحد. إن أقول أبدل. أقول هكذا قمنا وأكرمتنا ومررت بنا. ساعدوني شنو محل الإعرابي؟ إن في المثال الأول محله الإعرابي ماذا؟
الرفع
على الفاعلية. في المثال الثاني أكرمتنا النصب على المفعولية. في المثال الثالث ماذا؟ الجار على الجر بحرف الجر. واضح تماما. إذن أن انفردت من بين الضمائر بصلاحيتها للرفع والنصب والجار كما مثلت لكم. واضح تماما. خلصت الضمائر المتصلة لو في محل رفع وبينت الجيت خمسة مصادر، لو في محل نصب وجر والمصادر مالتها ثلاثة، لو في محل صالح للجميع رفع ونصب وجر اللي هو ماذا؟ الضمير النار. عندنا وقت الآن فقط إشكال. عندنا وقت.
لا ما ظل وقت شيء.
كان وقت العشرة احنا متفقين الا خمس عشر بس. هذا الاذكار ما طوال حتى بعد تطبيق عباره ليش يبقى هذا معلم على يوم الثلاثاء؟ اذا ما الاذكار قلت بان الذي يصلح للرفع والنصب والجر ضمير واحد اللي هو ماذا؟ انا. انا سوف اتي لك بضميرين كذلك يصلحان للرفع والنصب والجر اللي هو الضمير هم والياء وأمثل لك الضمير هم. أقول هم قائمون ورأيتهم ومررت بهم. لاحظ هم قائمون الضمير شنو محل الإعراب هنا؟ الرفع على الالتزام. هو في قولي رأيتهم الضمير هم شنو محل الإعرابي؟ النصب على المفعولية. في قولي مررت بهم الضمير شنو محل الإعرابي؟ الجر بحرف الجر. إذن الضمير هم كما صلحت الناء للمحال الإعرابية الثلاثة كذلك الضمير هم صلح للمحال الإعرابية الثلاثة. أريد واحد يجاوب
منفصل ضمير.
ها نقول الضمير النا لما صلح كان في الأمثلة الثلاثة قمنا وأكرمتنا ومررت بنا كان ضميرا ماذا؟ متصلا. وأنت أمثلتك عنهم الأول منفصل والثاني ماذا؟ متصل. وإحنا عليهم أن نتحدث عن الضمير. واضح إن شاء الله. هذا واحد. الإشكال الثاني هو هذا حتى هم لا تقعوا كما رددتم الإشكال علينا. عندي ضمير آخر يصلح للمحال الإعرابي الثلاثة وسأمثل أكرمي وأكرمتني ومررت بي. أكرمي الياء يا وين شنو محل الإعراب؟ الرفع على الفاعلية. أكرمتني الياء شنو محلها الإعرابي؟ النصب على المفعولية. مررت بي الياء شنو محلها الإعرابي؟ إذن الياء كما الناء صلحت للمحال الإعرابية الثلاثة. أريد واحد يرد أيضا هو نفس الياء وداعي جاوب لا خلي الكلام الشيخ بعد ورط نفسه قال هو نفس الياء شلون؟ أحسنتم. نقول هكذا أحسن. نقول هكذا في المثال الأول الياء في محل ماذا؟
فاعل.
ردي هي في محل رفع فاعل يا اكرمي يا ان مخاطبة بينما اكرمتني ومررت بي يا المتكلم مختلفة الياء. اذن هم لا تصلح للمحال الاعرابية الثلاثة لان واحدة منها منفصلة واثنين متصلة. الياء لا تصلح للمحال الاعرابية الثلاثة لان واحدة منها للمخاطبة واثنين من للتكلم. والذي هاي النتيجة حتى والذي يصلح للمحال الاعرابية الثلاثة خصوص ماذا؟ أن ولا شيء غير النا. بهذا انقسم المتصل بحسب المحال الإعرابية إلى ضمائر رفع وله خمسة أقسام، ضمائر نصب وجر وله ثلاثة مصاديق، خمسة مصاديق ثم ثلاثة مصاديق. وواقع في الإعراب كله كما عبر المصنف للربع والنصب والجر وله ماذا؟ مصداق واحد هو النا ولا شيء غير النا. إن شاء الله تصنيف عبارة هذا المطلب السبت والحمد لله رب العالمين.